أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 66 إن شاء الله تعالى من شرح كلمة التوحيد. نحن مع النصف الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله، ونحن مع القسم الأول، النبي محمد عليه الصلاة والسلام منذ ولادته وإلى نبوته، يعني محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرف بيتيم بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد كلام حول معنى أشهد وبيان أهميتها والتلفظ بها، شرعنا في الكلام عن المشهود له وهو محمد عليه الصلاة والسلام من حيث تسميته ونسبه، ثم رحنا نتكلم في محاضرتي الأمس عن مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعته، فذكرنا أنه في يوم الاثنين الذي هو على وجه القطع واليقين، في التاسع من شهر ربيع الأول على وجه الظن والتخمين أو الترجيح لدى بعض المحققين، ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يوافق بالتاريخ الميلادي سنة 571 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. واختلف في الشهر أيضا، هل هو شهر إبريل أو غيره، كما اختلف في اليوم، وذكرت لحضراتكم تعليلا وجيها أن محمدا عليه الصلاة والسلام يتيم بني هاشم، لم يكن هناك اهتمام لا به ولا بغيره في مسألة التأريخ، فأن يختلف على تاريخ ميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام هذا أمر متوقع في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. لا تكتب ولا تحسب. هنا عادل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من باب وجوب رد السلام أرجو ألا أقاطع في المحاضرة. أيضا أرخ لمولده عليه الصلاة والسلام بأنه ولد في عام الفيل. قال المؤرخون حدثت واقعة أو وقعة الفيل، حادثة الفيل قبل مولده عليه الصلاة والسلام، ما بين 50 يوما إلى 55 يوما. ورأينا آيات الله عز وجل في هذه الحادثة التي كانت تعد إرهاصا بمقدمه ومولده صلى الله عليه وآله وسلم. حين ولد صلى الله عليه وسلم كانت هناك دلائل نبوة هي كالإرهاصات كما يسميها العلماء في كل مرحلة من مراحله وحياته صلى الله عليه وسلم، بل من قبل مجيئه. من قبل مجيئه كان حفر زمزم على يد جده عبد المطلب، ومن قبل مولده كانت حادثة الفيل تلك التي تناقلتها الأنباء في الدنيا بأسرها إعلاما بمكانة البيت الحرام وإيذانا بمقدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا أمه آمنة بنت وهب تدرك في حملها أن حملها يخالف بقية النساء، فلم تشعر معه بألم كسائر النساء فيما يعرف بالوحم أو غيره، تحدث بذلك، بل إنها حدثت بأعظم من ذلك حين قالت حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم رأت كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور الشام. وحدث عليه الصلاة والسلام عن نفسه فيما بعد فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور بصرى بالشام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من دلائل نبوته المبكرة صلى الله عليه وسلم هذا الاختيار الرباني لاسمه وللأسماء التي تحيط به، فاسمه محمد صلى الله عليه وسلم اسم لم يكن معهودا في قريش ولا مكة ولا العرب، وجده يعبر فيقول رجاء أن يحمد بين أهل السماء والأرض. أبوه عبد الله، ليس عبد العزة ولا عبد اللات. أمه آمنة بنت وهب، اسم فيه الأمن والاطمئنان. قابلته التي ولدته، هذا الاسم الذي نسيناه أمس وسألتكم عنه فلم تسعفوني، القابلة اسمها الشفاء، الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، اسمها الشفاء، وهي أم عبد الرحمن بن عوف، وأبوه عبد الله، والقابلة أم عبد الرحمن. وفي سنته عليه الصلاة والسلام يقول لنا فيما بعد: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث والهمام، وأقبح الأسماء حرب ومرة. القابلة الشفاء، المرضعة حليمة السعدية، حلم وسعادة، الحاضنة بركة أم أيمن، جارية أبيه أو أمة أبيه، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، يمن وبركة. يمن وبركة، هكذا كانت الأسماء التي أحاطت به صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ماذا؟ رأيناه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يذهب إلى مرضعته حليمة السعدية في بني سعد، كما هي عادة العرب. فكيف كان الحال؟ كيف كان الحال عند حليمة السعدية وفي بني سعد على العموم؟ كما حكت، ولا أكرر ما حكته حليمة السعدية من بركات عمتها من رسول الله، من محمد، من هذا الغلام المبارك. من كان يعرف إنه رسول؟ ما كان أحد يعرف، لكنها أدركت مع زوجها أنها تحمل ابنا مباركا بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وظهرت هذه البركة على حليمة السعدية في كل شيء. ظهرت في إدرار ثدييها وإدارة حليبها، وقد كان لا يكفي ولدها. ظهرت بركته في سكون الطفل ولدها، وقد كان كثير البكاء مزعجا لأمه، يؤرقها ويمنعها من النوم مع أبيه. وإذا هو شبعان ساكن جعل أمه تنام وتستريح. ظهرت بركته صلى الله عليه وسلم في شياههم العجفاوات العجاف التي لا تدر شيئا، وإذا بها تفيض لبنا كثيرا لا عهد لهم به. كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له وهو رضيع، ليس فقط أن أكرمه أو أكرم بسببه حليمة السعدية التي تشرفت بإرضاعه، وليس من ذلك غرابة ولا عجب، فخلف ذلك حكمة أن يحب أهل هذا البيت هذا الطفل اليتيم ويحن عليه ويحسن في معاملته ورعايته وحضانته. وهكذا كان، فقد كانوا أحرص عليه وأرحم به من أولادهم. وفي قصة اختيار حليمة السعدية لذلكم اليتيم حين رفضته كل المرضعات، فأخذته حليمة السعدية على مضض لأنها لم تجد غيره، فكان اختيار الله أبرك وأفضل، كان الخير كل الخير فيما اختاره الله، وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه. وليكن هذا درسا لكل مسلم بأن يطمئن قلبه، بأن يطمئن قلبه إلى قدر الله واختياره والرضا به، ولا يندم على ما مضى وما لم يقدره الله تبارك وتعالى. هذا وحول عادة العرب في اختيارهم إرضاع أولادهم، في اختيارهم إرضاع أولادهم في الصحراء. قال شيخنا محمد الغزالي رحمه الله: أثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس وذكاء العقول، حيث تنشئة الأولاد في البادية ليمرحوا في كنف الطبيعة ويستمتعوا بجوها الطلق وشعاعها المرسل، فذلك أدنى إلى تزكية الفطرة وإنماء الأعضاء وتقوية المشاعر وإطلاق الأفكار والعواطف. أما أبناؤنا الذين يعيشون في الشقق الضيقة، إنها لتعاسة أن يعيش أبناؤنا في تلك الشقق الضيقة والبيوت المتلاصقة وكأنها علب أغلقت على من فيها وحرمتهم لذة التنفس العميق والهواء المنعش. ولا شك أن اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة يعود فيما يعود إلى البعد عن الطبيعة والإغراق في التصنع، ونحن نقدر لأهل مكة اتجاههم إلى البادية لتكون عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم، وكثير من علماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل حتى تتسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه، ويبدو أن هذا حلم عسير التحقيق. لقد تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد اللسان العربي الفصيح، وأصبح فيما بعد من أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، ما رأيت أفصح منك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد. هكذا كانت رضاعته صلى الله عليه وسلم، وانتهت مدة الرضاعة، لكن حليمة السعدية حرصت على بقاء محمد صلى الله عليه وسلم عندها لهذه البركة التي رأتها واستشعرتها. فما إن عاد صلى الله عليه وسلم إليها مرة أخرى ومن بعد عامي الرضاعة، وحيث العام الثالث على غلبة الظن، وهناك من أوصله إلى الرابع ولا أظنه، لكن في العام الذي بعد الرضاعة، بعد عامي الرضاعة يعني في العام الثالث، حيث وردت رواية بأنه بعد رجعته بأربعة أشهر وهناك من زاد، كانت حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا من الإرهاصات، في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وأعداؤنا أعداء الإسلام من الخارجين عنه أو من المنتسبين إليه. وهل من المنتسبين إليه أعداء؟ نعم، الجهل أكبر عدو، وكما قيل الإسلام بين جهل أبنائه وكيد أعدائه. فهناك من العقلانيين الذين يتسمون بالمتنورين والمجددين وأهل الحداثة مع أهل العلمانة والليبرالية، من يتنكر لهذا وينكر حادثة شق الصدر فضلا عن كبار المستشرقين. إذن كتب هذا كبار المستشرقين وسار على منوالهم بعض المستغربين يتنكرون لهذه الحادثة التي هي دلائل مبكرة لنبوته صلى الله عليه وسلم. وليست حادثة شق الصدر بالكلام المرسل الذي ورد في كتب السيرة فحسب، بل إنه جاء بالسنة. وذكرت لكم الحديث في صحيح مسلم، روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام في صغره. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي جمعه وضمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المقيط في صدره صلى الله عليه وسلم. ثم هذه حليمة السعدية تخبر عن هذا الشيء بعدما حدث له عليه الصلاة والسلام. يعني ذكرت لك الحديث في مسلم، وتقرأ في كل كتب السير هذه الحادثة على لسان حليمة السعدية التي ذكرت أنها ألحت على أمه أن تعود به حتى أقنعتها بذلك ففعلت. نعم، لكن بعدما حدثت له هذه الحادثة، حادثة شق الصدر، خشيت حليمة عليه وهي لا تدري ما الذي حدث له، لا تدري ما الذي حدث له، هذا في عالم الملائكة في عالم الجن أم أن شيئا آخر هي لا تدريه. لذلك راحت تعود بالطفل إلى أمه، أو عندما وقع له هذا الأمر جرت هي وزوجها نحو الطفل، حيث قال إخوته في الرضاع: إن أخانا القرشي قد قتل. أو أخذاه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه فذهبت حليمة تقول خرجت أنا وأبوه يعني في الرضاعة فوجدناه قائما ممتقعا وجهه فالتزمته أي احتضنته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشق بطني فالتمس فيه شيئا لم أدر ما هو. وهنا خشيت السيدة حليمة على محمد أن يكون قد أصابه شيء فأرجعته إلى أمه آمنة وقصت عليها ذلك النبأ العجيب فطمأنتها آمنة قائلة إن لابني هذا لشأنا فلم أكن أحس أثناء حمله بشيء مما تجده الحوامل ولقد رأيت وأنا أحمله كأن نورا خرج مني فأضاء لي قصور الشام ثم طلبت إليها أن تعود به إلى البادية مرة ثانية فعادت به حليمة وظل معها حتى قارب الخامسة من عمره. إنها حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، حادثة عجيبة فيها إشارة إلى تطهير الرسول صلى الله عليه وسلم من الشوائب التي توجد في نفوس الناس والسمو به إلى درجة عالية من الطهارة النفسية والخلقية كما لفت هذا الحادث أنظار العرب إليه وسلط الأضواء عليه حتى يكون ذلك إعدادا لأذهانهم لما سيكون من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما ينتظره من الدعوة الإلهية. وأنا لا أستبعد أن تكون حادثة شق الصدر هي المشار إليها في سورة الشرح في أولى آياتها ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه التطهير من حظ الشيطان وهو إرهاص مبكر للنبوة وإعداد للعصمة من صنوف الشرور أو من عبادة غير الله. قلب قد شرح فلا يحل فيه إلا التوحيد الخالص وقد دلت كل أحداث صباه على تحقق ذلك حيث لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ارتكب إثما فضلا عن أن يفعل أفعالا جاهلية أو أن يسجد لصنم على نحو ما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى. شق صدره صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مليء بالحكم منها ما نعلم وما لم نعلم، فإذا علمنا فالحمد لله وإذا لم نعلم فحكمة الحكم أن الله قد حكم. إن من الحكم في شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام إعلان مسبق لأمر الرسالة بما عرف باسم الإرهاصات والتهيئة للعصمة والعناية الإلهية منذ صغره بوسائل مادية ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته صلى الله عليه وسلم. إنها إذن عملية تطهير معنوي، لكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحسي ليكون في ذلك الإعلان الإلهي بين أسماع الناس وأبصارهم. إن إخراج العلقة منه تطهير للرسول صلى الله عليه وسلم من حالات الصبا اللاهية العابثة المستهترة، واتصافه بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة الصادقة التي بدت مبكرة في محمد اليتيم صلى الله عليه وسلم، كما تدلنا على عناية الله به وحفظه له، وأنه ليس للشيطان عليه من سبيل. صلوات ربي وسلامه عليه. مضت فترة بقائه صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية، أي بعد فترة رضاعته، والتي كانت فيها حادثة شق الصدر، وإلى أن أعادته إلى أمه، وبعد أن طمأنتها آمنة قيل رجعت به، وقيل بل أبت خشية أن يحدث لمحمد شيء. فلما رجعت حليمة بمحمد إلى أمه آمنة في مكة ظل معها حتى بلغ 6 أعوام، وهو في 6 من عمره أخذته لزيارة أخوال جده من بني عدي ابن النجار، وذلك في يثرب التي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد. وأخذت آمنة معها أم أيمن الجارية التي خلفها عبد الله من بعد. فلما وصلوا إلى يثرب رأى محمد صلى الله عليه وسلم قبر والده، وكأن آمنة حرصت على أن تجعل محمدا يزور قبر أبيه ليكون ذلك من باب الوفاء المبكر. فكانت هذه الزيارة لها آثارها التي انطبعت في نفس محمد اليتيم، إنها تركت معاني عميقة ظل يشعر بها صلى الله عليه وسلم طوال حياته، وتحدث لأصحابه بعد الهجرة النبوية عن تلكم الذكريات الأليمة التي تركتها هذه الرحلة في نفسه وهو طفل صغير. ولم يقف الأمر عند هذا القدر، ولا ذلكم الحد، فإن يتمه من أبيه عوضه حنان الأم وعطف الجد. لكن سبحانك ربي فيما اخترت لنبيك وهو في طفولته ونعومة أظفاره فقد أباه وهو جنين، والآن يفقد أمه وهو في سن أحوج ما يكون لحضن أمه وحنانها. فبينما كانت آمنة في تلك الرحلة وبعد زيارة قبر زوجها بيثرب، وقفلت راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق، ثم اشتد بها فلم تكمل المسير بل ماتت بمنطقة الأبواء بين مكة والمدينة. الأبواء قرية بين المدينة ومكة، لا تبعد عن المدينة سوى 23 ميلا. وهنا يفقد محمد صلى الله عليه وسلم أمه كما فقد أباه. وكم يكون اليتم بفقدان الأم بالنسبة للأطفال أشد وأصعب، لكنه اختيار الله، لكنه اختيار الله. فيصبح محمد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم، لكنه كان فيما بعد أبا لكل يتيم. إنه الابتلاء المبكر بفقد أبيه وأمه وما جاء بعد ذلك من ابتلاءات يصدق عليها قوله صلى الله عليه وسلم بعد نبوته: أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. وإنك إذا نظرت إلى الابتلاءات التي ألمت به عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره وإلى مرض موته صلى الله عليه وسلم، ترى صنوفا من الابتلاء تجمعت في شخصه عليه الصلاة والسلام ليتحقق فيه هذا المعنى: أشد الناس بلاء الأنبياء. ولئن كان الأنبياء أشد الناس بلاء فإن أشدهم الرسل، وإن أشد الرسل صلى الله عليه وسلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ماتت آمنة بأم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قيض له أم أيمن تحتضنه بعد وفاة أمه، وهو عليه الصلاة والسلام محزون القلب لوفاة أمه، فإذا بأم أيمن تتولى حضانته وتعطف عليه وتعطيه من الحنان في هذا السن الصغيرة بعد وفاة أمه، ما جعله صلى الله عليه وسلم يقول لها أي لأم أيمن: أنت أمي بعد أمي، أنت أمي بعد أمي. وظل صلى الله عليه وسلم حريصا على الوفاء مع أم أيمن إلى آخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم. أوصلت أم أيمن الحفيد محمد اليتيم، يتيم الأم والأب، إلى جده عبد المطلب. عبد المطلب أيضا كان يتيما حين مات هاشم أبوه الذي هو عمرو، وعرف بهاشم كما علمت لهشمه الخبز للحجيج وإطعامهم ووفادتهم. حين مات بالمدينة ذهب المطلب ليحمل ابن أخيه، شيبة، وعاد به إلى مكة، فظنته قريش أنه عبد قد اشتراه، فقالوا عبد المطلب عبد المطلب، فقال ويحكم إنه شيبة ابن أخي هاشم. تكرر مظهر اليتم في صورة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا عبد المطلب يستشعر ما فيه محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا كان؟ لقد كان عبد المطلب يحنو على محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما لو كان أبوه عبد الله حيا يرزق. لقد قدم عبد المطلب حفيده محمدا على أولاده في كل شيء. جاء في كتب السير كان لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ولا يجرؤ أحد أن يجلس عليه إجلالا له واحتراما. وكان محمد صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه، ابعد ابعد هذا مكان جدك، يبعدوه عن فراش جده. فيقول عبد المطلب حين يرى ذلك منهم: دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا. الفطرة حين تنطق دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما كان يصنع. وكان محمد صلى الله عليه وسلم يرى من جده هذا العطف والحنان، فلا يحس بألم اليتم، بل يجد في هذا الجد خير عوض عن أبيه وأمه. نعم، لقد كان جده عبد المطلب يؤثره على أبنائه ويخاف عليه جدا، كما كان يحبه حبا عظيما. وكان إذا أرسله في حاجة جاء بها، وذات يوم أرسله في طلب إبل فاحتبس عليه، يعني تأخر عليه، فراح عبد المطلب يطوف بالبيت وهو يرتجل يقول: رب رد راكبي محمدا، رده لي واصنع عندي يدا. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بالإبل قال له: يا بني لقد حزنت عليك كالمرأة، يعني حزن الأم على وليدها حزنا لا يفارقني أبدا. نعم، ولتكتمل صور الابتلاء في حياته صلى الله عليه وسلم، لم يلبث إلا أن توفي عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم في 8 من عمره. فلما حضرته الوفاة أوصى به إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه، ولقد كفله أبو طالب، فكان يمثل الأبوة الرحيمة والعمومة الكريمة، ولذا كان لا ينام إلا ومحمد إلى جنبه، ويخرج به، وكان أبو طالب قليل المال كثير الأولاد، لكنه بكفالته لمحمد صلى الله عليه وسلم صارت فاتحة خير عليه، فوسع الله عليه وبارك له، وأدرك أبو طالب ذلك فازداد حبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأدرك محمد هذا الحب الذي يغمره به عمه، فوجد في ذلك ما أنساه مرارة اليتم، وعوضه خير العوض عن جده وأبيه صلوات ربي وسلامه عليه. إن الحكمة الإلهية أرادت أن ينشأ محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، فتتولاه عناية الله وحدها بعيدا عن الذراع التي تمعن في تدليله، والمال الذي يزيد حتى لا تميل به نفسه إلى مجد المال والجاه، وحتى لا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة فيلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا، وحتى لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثاني، بل التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته كموت أبيه وموت أمه ثم جده بعد أن حرم عطف الأب وذاق كأس الحزن مرة بعد مرة، كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب صلى الله عليه وسلم، مرهف الشعور صلى الله عليه وسلم. فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور، وتجعلها أكثر رقة وتواضعا. لم تكن وفاة والديه ناشئة عن هزالهما أو ضعف بنيتهما، بل ماتا في أوج شبابهما، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم سليل أبوين سقيمين، إنما توفاهما الله عز وجل بعد أن قام بالمهمة التي وجد من أجلها، ليتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم كل من فقد والديه أو أحدهما وهو صغير، وليكون أدبه وخلقه مع يتمه على أن الله تعالى تولى رعايته وتأديبه. وحتى ينشأ قوي الإرادة ماضي العزيمة غير معتمد على أحد في شؤونه، وحتى لا يكون لأبويه أي أثر في دعوته، وحتى لا تتدخل في تربيته وتوجيهه، فيكون الله عز وجل هو الذي تولى تربيته، لم يتلقن شيئا من مفاهيم الجاهلية أو أعرافها، إنما تلقى وتلقى دون الحكيم الخبير، فالله سبحانه وتعالى آواه وسخر له جده وعمه لتهيئة الجانب المادي، بينما كانت التربية النفسية والخلقية والفكرية تعهدا ربانيا ورعاية إلهية. ظل محمد صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب بعد أن عهد إليه عبد المطلب بذلك، لكن أبا طالب كان مقلا في الرزق كما كان ذا عيال. انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي رزق معالم الرجولة في طفولته، يأبى أن يكون عالة على عمه، فإذا به وهو في هذا السن قريبا من العاشرة من عمره يستأذن عمه في أن يرعى الغنم مساعدة منه لعمه، وحين قبل أبو طالب ذلك فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ في هذه المهمة المبكرة منذ نعومة أظفاره، يعمل راعيا للغنم. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ابن سيد من سادات قريش، يرعى الغنم؟ نعم، لا عيب في العمل، إنما العيب في البطالة والكسل. رعى الغنم ليقود الأمم صلى الله عليه وسلم، فحدث عليه الصلاة والسلام عن هذه المهنة بعد نبوته، مبينا أنه كان يرعى الغنم لأهل مكة، ما استنكف ولا استكبر، فراح يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ يعني يا رسول الله. قال: نعم نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. صلوات ربي وسلامه عليه، حتى هذه من دلائل نبوته. إن رعي الغنم كان يتيح للنبي صلى الله عليه وسلم الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة، ويتيح له المتعة بجمال الصحراء، ويتيح له التطلع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق، ويتيح له مناجاة الوجود في هدأة الليل وظلال القمر ونسمات الأسحار، يتيح له لونا من التربية النفسية من الصبر والحلم والأناة والرأفة والرحمة. تذكرنا رعايته للغنم بأحاديثه صلى الله عليه وسلم التي توجه المسلمين للإحسان إلى الحيوانات، فكان رعيه صلى الله عليه وسلم للغنم دربة ومرانا له على سياسة الأمم. ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدة خصال تربوية، منها الصبر، الصبر على الرعي من طلوع الشمس إلى غروبها، نظرا لبطء الغنم في الأكل، فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمل، وكذا تربية البشر. إن الراعي لا يعيش في قصر منيف ولا في ترف ولا سرف، وإنما يعيش في جو حار شديد الحرارة، وبخاصة في الجزيرة العربية، ويحتاج إلى الماء الغزير ليذهب ظمأه، وهو لا يجد إلا الخشونة في الطعام وشظف العيش، فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظروف القاسية ويألفها ويصبر عليها. ومن الخصال التي يكتسبها الراعي التواضع، إذ أن طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف على ولادتها والقيام بحراستها والنوم بالقرب منها، وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها أو شيء من روثها، فلا يتضجر من هذا، ومع المداومة والاستمرار يبعد عن نفسه الكبر والكبرياء، ويرتكز في نفسه خلق التواضع. لذلك صح في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده ورفضه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. ومن الخصال التي اكتسبها صلى الله عليه وسلم في رعيه الغنم الشجاعة، فطبيعة عمل الراعي الاصطدام بالوحوش المفترسة، فلا بد أن يكون على جانب كبير من الشجاعة تؤهله للقضاء على الوحوش ومنعها من افتراس أغنامه. ومن هذه الخصال أيضا الرحمة والعطف، حيث إن الراعي يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت أو أصيبت، وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها وعلاجها والتخفيف من آلامها. فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان، وبخاصة إذا كان رسولا أرسله الله تبارك وتعالى لتعليم الإنسان وإنقاذه من النار وإسعاده في الدارين. صلوات ربي وسلامه على من أرسله الله رحمة للعالمين. ومن هذه الخصال أيضا حب الكسب من عرق الجبين،
إن الله تعالى قادر على أن يغني محمدا صلى الله عليه وسلم وهو السيد في قومه، قادر على أن يغنيه عن رعي الغنم، لكن هذه تربية له، لكن هذه تربية له ولأمته للأكل من كسب اليد وعرق الجبين. ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب باليد، وهو صلى الله عليه وسلم الذي علمنا فيما بعد ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، والحديث في البخاري. إن صاحب الدعوة يجب أن يستغني عما في أيدي الناس، يجب أن يستغني عما في أيدي الناس ولا يعتمد عليهم، فبذلك تبقى قيمته وترتفع منزلته ويبتعد عن الشبه والتشكيك فيه، ويتجرد عمله لله تعالى، ويرد شبهة الكفرة الظلمة الذين يصورون للناس أن الأنبياء أرادوا الدنيا بدعوتهم، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هكذا يقول فرعون لموسى، ونظرا لسيطرة حب الدنيا وحطامها على عقولهم يظنون أن أي تفكير وأي حركة مراد بها الدنيا. ولهذا قال الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم مبينين استغناءهم عنهم: يا قومي ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قالها نوح عليه السلام، وتكررت على ألسنة الأنبياء: إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله. لا شك أن الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرية التامة والقدرة على قول الحق والصدع بها، وكما قيل في الحكم عندنا: لن تكون كلمتي من رأسي حتى تكون لقمتي من فأسي. كم من الناس يطأطئون رؤوسهم للطغاة ويسكتون على باطلهم ويجارونهم في أهوائهم خوفا على وظائفهم ومعايشهم ودنياهم. إن صاحب أي دعوة لن تقوم لدعوته أي قيمة في الناس إذا ما كان كسبه ورزقه من وراء دعوته أو على أساس من عطايا الناس وصدقاتهم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة الإسلامية أحرى الناس بأن يعتمد في معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف لا استجداء فيه، حتى لا يكون لأحد من الناس عليه منة أو فضل في دنياه فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة الحق في وجهه غير مبال بالموقع الذي تقع من نفسه. هذا المعنى، وإن لم يكن خطر ببال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة، إلا أن الله عز وجل هيأه لذلك بما تنطوي عليه الحكمة، فأراد أن لا يكون في شيء من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يؤثر عليها تأثيرا سلبيا فيما بعد بعثته ونبوته. إن إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على رعي الغنم لقصد كسب القوت والرزق الحلال يشير إلى دلائل مهمة في شخصيته المباركة، منها الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل الله تعالى بهما نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد كان عمه يحوطه بالعناية التامة، وكان له في الحنو والشفقة كالأب الشفوق، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يكتسب ويتعب نفسه لمساعدة عمه في مؤونة الإنفاق، وهذا يدل على شهامة في الطبع وبر في المعاملة وبذل للوسع. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته يرعى الغنم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.